بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولا زال الحديث موصولًا حول أبواب الأذان والمواقيت. وبلغنا إلى قول المصنف: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. قال: وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان جواز استخدام عبارة قد فاتتنا الصلاة، وهذا مسلك عند الإمام البخاري رحمه الله في تراجم الأبواب، أنه يرد على بعض الأقوال التي قال بها العلماء، لا سيما ما يتعلق بالإطلاقات. ولذلك هنا أورد عن ابن سيرين قوله ثم رد عليه، قال: وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. فهنا أراد الإمام البخاري رحمه الله التعقب على قول ابن سيرين، وأن قوله في مقابل النص، يعني القول بكراهية قول فاتتنا الصلاة يخالف النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال: حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي قال: عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال: عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه، وهذا فيه رواية الراوي عن والده، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات حركتهم، وهذا كناية عن الاستعجال أو الجري مما يحدث الصوت، يعني لما تصلي في المسجد لو جاء واحد يركض في المسجد تسمع جلبة أصوات الركض والرجل. قال فلما صلى قال ما شأنكم؟ استفسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ما السبب، وهذا فيه الاستفصال عن الأحوال، لأن بيان الأحكام الشرعية مرتبطة بالأحوال، وهذا من أصول الفتوى أن يسأل العالم عن السبب وأن يستفصل ثم يبين الحكم الشرعي. قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، أي أسرعنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا. إذا النهي جاء ردا على قولهم استعجلنا الصلاة، أي السرعة في والجلبة التي أحدثوها. قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة كما سوف يأتي، أي بالهدوء. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا وجه الشاهد. قال وما فاتكم فأتموا، أن الشارع أطلق لفظ الفوات، فإذا استخدم هذا اللفظ فإنه يكون حجة بالنص الشرعي، يعني هذا له مثيلاته، أن بعض العلماء كره أن يقال رمضان يعني دون ذكر شهر رمضان، فالعلماء ذكروا الأحاديث التي جاء فيها ذكر رمضان من غير لفظة شهر، فإذا جاء وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حجة. وفيه تقديم المرفوع على غيره من الموقوف والمقطوع. المرفوع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو قول الصحابي، والمقطوع هو قول التابعي، فهنا ابن سيرين من التابعين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ومقدم على اجتهاده. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان أدب من آداب المشي إلى الصلاة، وهي عدم الإسراع والتزام السكينة والوقار. والسكينة تكون في الحركات، والوقار في الهيئة، ولذلك جاءت مع بعضها البعض. وأورد فيه الحديث السابق الذي ذكره تعليقا، وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله في عدم التكرار، فإذا سبق ذكر الحديث في موضع فإنه يختصر ويريده معلقا. فقال: وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معلق رواه الإمام البخاري عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يذكرها العلماء في رواية الحديث، وهو: هل يجوز تقديم المتن على السند في الذكر؟ فمذهب من يرى جواز الرواية بالمعنى يذهب إلى جواز تقديم المتن على السند، وهو ما يذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، يعني فيما بين أيدينا الأصل أن يقول البخاري عن أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لكن البخاري بدأ بالمتن، قال: وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث، قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن أحد كبار الأئمة الحفاظ، قال: حدثنا الزهري محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري طريق آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وهذه إشارة إلى أن الإسراع غالبا يكون مع دخول الصلاة. قال: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، لأن الناس مع الإقامة وخشية فوات الجماعة قد يسرعون، فلذلك قال: فامشوا إلى الصلاة. والمشي هو عكس السعي، والمنهي عنه هو السعي والركض والجري. قال: وعليكم بالسكينة والوقار. والعلة أن الإنسان إذا أتى مسرعا فإنه قد يحبسه النفس وقد يخل بخشوعه وحسن هيئته بين يدي الله عز وجل. قال: ولا تسرعوا، هذا للتأكيد. قال: فما أدركتم فصلوا. وهذا استدل به العلماء أن ما أدركه الإنسان أول صلاته، كما سوف يأتينا إن شاء الله في أحكام قضاء الصلاة. قال: وما فاتكم فأتموا. طيب، لو كان الإنسان في سيارة، هل له أن يسرع إلى المسجد، أم أن هذا الحكم خاص بالمشي على الأقدام؟ إذا كان في السيارة والطريق أمامه مفتوح ولا يوجد فيه أذية للناس ولا المارة، فإنه يشرع له الإسراء، فإنه لا يترتب عليه ما يترتب على الركض والجري والإسراء، فإنه ينزل من سيارته وعليه الهدوء، لأنه لم يستخدم جهدا بدنيا، لم يستخدم جهدا بدنيا، فالحكم يختلف. ولذلك من لطيف ما جاء في هذا الباب أن الإمام مالك سئل عن الرجل يسمع الأذان فيحرك فرسه، فقال لا بأس، فقال لا بأس، وهذا مما ينزل على السيارات اليوم، يعني تأخذ نفس الحكم. وقد حصل الخلاف بين العلماء في مسألة هل ركوب السيارة له نفس حكم المشي على القدمين، فيه خلاف بين أهل العلم. فالمشايخ الشيخ بن باز وابن عثيمين يرون أن له نفس الحكم، أن له نفس الحكم، حتى أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال إن حركة العجلة الواحدة الكاملة تعد خطوة في حكم الخطوة. ومن أهل العلم من رأى أن المشي ليس كالركوب، واستدلوا بما جاء في يوم الجمعة ومشى ولم يركب، فحصل التفريق بين المشي وبين الركوب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلى يحيى، كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله ترجمة استفهامية، وهذه عادة الإمام البخاري كما سبق أن ذكرناه أكثر من مرة، وهو أنه يعقد التراجم الاستفهامية للإشارة إلى المسائل الخلافية. فإذا ذكر العنوان بطريقة الاستفهام فهي إشارة إلى الخلاف، فأراد أن يشير إلى الخلاف متى يقوم الإنسان عند الإقامة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال كتب إلي يحيى، وهذا نوع من أنواع التحمل وهي المكاتبة، والراجح عند علماء الحديث حملها على الاتصال، حملها على الاتصال. العلماء يرون أن السماع والقراءة والإجازة والمناولة والمكاتبة صحيحة، أي لها حكم الاتصال. قال عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هنا اختلف العلماء متى يقوم الإنسان في حال سماع الإقامة. إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا ذكرت ألفاظ الإقامة، وهذا اللفظ مجمل محتمل إذا أقيمت، فقد يفهم منه بداية الإقامة، وقد يفهم منه وسط الإقامة، وقد يفهم منه الانتهاء من الإقامة. ولذلك حدث الخلاف بين العلماء في أقوال. القول الأول
أنه إذا شرع في الإقامة أول ما يبدأ الله أكبر الله أكبر يقوم، وهذا قول العطاء والزهري أنه حينما يبدأ في الإقامة. القول الثاني عكس هذا القول، وهو أنه يقوم إذا فرغ من الإقامة، وهذا قول الإمام الشافعي، يعني إذا انتهى من ألفاظ الإقامة يقوم الإنسان. القول الثالث إذا قال حي على الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة، إذا قال حي على الصلاة فإنه يقوم. أيضا من الأقوال أنه يقوم إذا قال المؤذن إذا قامت الصلاة، إذا قامت الصلاة. والقول الأخير أنه ليس للقيام وقت محدد، وهذا قول المالكية، هذا قول المالكية. ولعل هذا هو الأقرب، لأنه لا يوجد في المسألة نص، لا يوجد في المسألة نص، فالعلماء يعني قولهم في هذه المسألة مبني على الاجتهاد. وهنا في هذا الحديث قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني إذا أقام، هذا لا يحدث في هذا الزمان، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام المؤذن للصلاة والإمام لم يدخل فإنهم لا يقومون. وفي هذا دليل على ماذا؟ أن بلال رضي الله عنه كان يقيم والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فكان يلحظ قرب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحصل للناس مشقة، فقد يعرض له عارض ويتأخر في البيت، فقال لهم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني إذا أقام بلال الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، حتى إذا يعني خرج من منزله ودخل المسجد، وكان المنزل ملاصقا بالمسجد. ثم قال بعد ذلك باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. في هذا التبويب، وقد مر تبويب مشابه له، ولكن هنا الإمام البخاري قصد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا، يعني عدم الاستعجال. التبويب السابق ذكر الإمام البخاري أدب، وهو أدب المشي إلى المسجد، وهو ألا يستعجل الإنسان في المشي إلى المسجد. هذا التبويب والحديث قصد به الإمام البخاري ألا يستعجل الإنسان في القيام إذا أقيمت الصلاة، لا يستعجل في الوقوف والنهوض إذا سمع الإقامة. وهنا الإمام البخاري رحمه الله استخدم لفظ يسعى باب لا يسعى. والسعي غير مذكور في هذا الحديث، ولكن إشارة من الإمام البخاري إلى بقية طرق الحديث ورواياته، كرواية ولا تأتوها وأنتم تسعون. وهذه طريقة الإمام البخاري أنه يضمن العناوين بعض الروايات والطرق وإن لم ترد في نفس الباب. إذن هذا مقصد الإمام البخاري من هذه الترجمة، ومر التعليق على هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله عقده لبيان حكم الخروج من المسجد لغرض وحاجة وضرورة. الأصل أن الإنسان لا يخرج من المسجد للنهي، فقد عصى أبا القاسم، يعني إذا أذن المؤذن فإن الإنسان لا يخرج من المسجد ويصلي في نفس المسجد إلا إذا وجد حاجة وضرورة. لو أذن المؤذن وشخص حاضر درس البخاري وهو إمام في مسجد آخر، يخرج ولا ما يخرج؟ يخرج، حاجة وضرورة، تذكر الإنسان أنه على جنابة، أصيب برعاف، احتاج أن يذهب إلى المستشفى، العوارض التي تعرض للإنسان تخصص عموم النهي، عموم النهي عن الخروج من المسجد. ومنه هذا التبويب الذي عقده الإمام البخاري أنه يجوز الخروج من المسجد لعلة، حاجة وضرورة تلم بالإنسان فإنه يخرج. قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، وهذا كما سبق أن أشرنا إليه من الحال الموجود أن بلال كان يقيم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة قد أقيمت والصفوف قد عدلت. وفي هذا إشارة إلى استعانة الإمام بمن يعينه على تعديل الصفوف، وأن ذلك ليس خاصا بالإمام، بل له أن يوكل من يعدل الصفوف. قال: حتى إذا قام في مصلاه، يعني في محراب الصلاة، وقوله وعدلت الصفوف فيه أيضا إشارة إلى تسوية الصفوف. قال: انتظرنا أن يكبر انصرف. هناك روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر، قال انتظرنا أن يكبر انصرف. وهذا فيه يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة، بعد إقامة الصلاة. قال على مكانكم، يعني كونوا في مكانكم. قال فمكثنا على هيئتنا، وهذا فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانكم، ظلوا واقفين في الصفوف ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي تركهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال فمكثنا على هيئتنا، قال حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغسل. وهذا فيه كما قال العلماء جواز النسيان على الأنبياء في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه كان على جنابة، فلما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم خرج واغتسل ثم عاد. وفيه المدة التي تكون بين الإقامة والدخول في الصلاة، يعني بعض العلماء قال لو تأخر، يعني مقدار الاغتسال كما في هذا الحديث. قال ينطف رأسه ماء وقد اغتسل، وهذا فيه عند العلماء طهارة الماء المستعمل، طهارة الماء المستعمل، يعني الماء الذي استعمل في الوضوء واستعمل في الغسل فإنه طاهر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينطف رأسه يقطر، وهذا دليل أن هذا الماء طاهر وهو ماء مستعمل في الاغتسال. وقوله على مكانكم أيضا فيه جواز الكلام بين الأذان والإقامة، وفيه أنه لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة كلهم وجعلهم ينتظرون وذهب يغتسل للجنابة ثم عاد وصلى فيهم، فلا يستحي، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا يمكن تأخيرها في مثل هذا المقام. وأصل التبويب كما ذكرنا جواز الخروج من المسجد لعلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لعلة وحاجة، وهو خروج الإنسان إذا تذكر أنه على جنابه. ثم قال بعد ذلك باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال علي مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وهذا الحديث السابق على وجه الاختصار، لكن بوب له هنا باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. وفيه جواز انتظار الإمام قياما، جواز انتظار الإمام قياما. وفيه أيضا وجود المهلة والمدة بين الإقامة وبين الصلاة للحاجة. وفي هذا الحديث قوله وهو جنب، أي في نفس الأمر، يعني ليس معنى أنهم كانوا يعلمون أنه على جنابة، لأنهم ما علموا إلا بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما ذكرنا التزام الصورة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم مكانكم، يعني لزوم أماكنهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الرجل ما صلينا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى، يعني العصر، بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذه الترجمة قال فيها البخاري رحمه الله باب قول الرجل ما صلينا. وهذه الترجمة لتقييد عبارة قالها إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي قال بكراهية أن يقول الرجل ما صليت إذا كان منتظرا الصلاة، إذا كان منتظرا الصلاة، يعني لو كان الإنسان ينتظر الصلاة فإنه لا يقول ما صليت. قال ووجهه أنه يخالف الحقيقة الشرعية، أن منتظر الصلاة في صلاة، أن منتظر الصلاة في صلاة. فقول إبراهيم النخعي هذه العبارة هل هي على إطلاقها؟ يعني هل يكره للإنسان أن يقول ما صليت في أي وقت، أو أنه خاص في منتظر الصلاة؟ الإمام البخاري عقد هذه الترجمة لبيان أن قول إبراهيم النخعي خاص في منتظر الصلاة. وأما لو سئل الإنسان وقال ما صليت، إنسان فاتت الصلاة وقال ما صليت، فإنه يجوز له ذلك. واستدل الإمام البخاري بهذا الحديث. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين كما مضى معنا، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. هذا متى كان؟ في يوم الخندق وفي الحرب، بسبب الانشغال اشتكى عمر من تأخيره لصلاة المغرب إلى قبيل غروب الشمس، إلى قبيل غروب الشمس. كادت من أفعال المقاربة، كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. وهذا يشكل، هذا السياق يشكل، وذلك بعدما أفطر الصائم، ومعناه أن كلام عمر وشكواه للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما أفطر الصائم، أي بعد الغروب. أما صلاته فكانت قبل الغروب، يعني سياق العبارتين حتى تكون واضحة، ما يكون بينهم تعارض. قال: ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، يعني صليت قبل الغروب بقليل، وبعد الغروب بعد ما يفطر الصائم كلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشكوى، اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وهذا فيه تسلية لعمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب قال: أنا تأخرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما صليتها، لوجود ماذا؟ العذر الذي هم فيه. وهذا وجه الشاهد من إيراد الإمام البخاري رحمه الله، وهي جواز قول ما صليت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما صليتها. وهذا فيه استخدام القسم، فيه استخدام القسم، والقسم يستخدم إما لتأكيد أو لتعظيم، وهذا في مقام التأكيد. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان الوادي، أحد الوديان، وأنا معه، فتوضأ ثم صلى، قال يعني العصر، بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذه كما ذكرت يعني إشارة من الإمام البخاري رحمه الله إلى جواز استخدام هذه العبارة: والله ما صليتها. وكما بينا أن سياق استخدام النبي صلى الله عليه وسلم غير السياق الذي تكلم فيه إبراهيم النخعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صليتها بسبب الحرب والانشغال مع العدو، وأما كراهية إبراهيم النخعي للرجل ينتظر الصلاة حتى لا يخالف الحقيقة الشرعية، لأن منتظر الصلاة في صلاة. ثم قال بعد ذلك: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. هذا التبويب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان الفصل بين الإقامة وبين التكبير، الفصل بين الإقامة وبين التكبير. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد. أقيمت الصلاة جاء في بعض الروايات أنها صلاة العشاء، أنها صلاة العشاء، فتتبين الصلاة بمجموع الروايات. والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، وهذا في جواز التناجي بين اثنين مع وجود جماعة، مع وجود جماعة لا يتناجى اثنان دون ثالث، إذا كانوا ثلاثة لا يجوز أن يتحدث اثنين مع بعضهم البعض، فإنه يحزنه، يحزن الثالث. لكن لو كان في المجلس 20 واحد و30 واحد وتكلمت مع واحد على انفراد، فهذا التناجي مستثنى، هذا التناجي لا يدخل فيه النهي، النهي له صورة خاصة، يعني اعتبار مفهوم العدد في الحديث، لا يتناجى اثنان دون ثالث. قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، وهذا الرجل مبهم، وذكر بعض الشراح أنه كان سيدا في قومه، سيدا في قومه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حقه وأخر الدخول في الصلاة واستمر في مناجاة هذا الرجل، وهذا فيه قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل في حاجة هذا الرجل. قال في جانب المسجد، قال: فما قام الصلاة حتى نام القوم. وهذا يدل على ماذا؟ على طول الوقت الذي كان بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة. كره بعض العلماء الفصل بين الإقامة والتكبير، وهذا قول النخعي والزهري، وهو مذهب الأحناف، كراهية الفصل. قالوا أنه إذا أقيمت الصلاة يبادر في التكبير، يكبر. وهذا الحديث دليل على جواز الفصل، لكن مجموع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة إلى أن الفصل الذي وقع في غير هذا الحديث كان قليلا وليس طويلا. وهذا الحديث فيه الفصل الطويل، هذا الفصل الطويل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الفصل ابتداء، لكن هل الفصل الطويل كان غالبا؟ لا، هذا من النادر، يعني الفصل الطويل بين الإقامة والتكبير هذا نادر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الأذان والإقامة، نعم، لكن هل كان يطول ذلك؟ لا. وفيه جواز الكلام بين الإقامة والتكبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل. هل إذا طال الفصل طويلا يعيد الإقامة؟ هذا قول للإمام مالك أنه يعيد الإقامة، لكن أغلب أهل العلم على عدم إعادة الإقامة. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، قال: فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. هذا التبويب مضى في السياقات السابقة، وهو جواز الكلام بعد الإقامة، جواز الكلام بعد الإقامة. قال: حدثنا عياش بن وليد قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال: حدثنا حميد، وهو حميد الطويل، اشتهر بهذا اللقب، ولم يكن طويلا في القامة، وإنما كان طويل اليدين فلقب بالطويل، وهي من الألقاب التي على خلاف ظاهرها، لأن الإنسان إذا سمع الطويل يظن طول القامة، وهو لم يكن طويلا في القامة وإنما في اليدين. قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة. وهذا فيه سؤال العلماء، أن الإنسان يرجع إلى أهل التخصص والعلماء في المسائل فيتعلم منهم. قال: فحدثني عن أنس بن مالك، وهذا فيه ربط الفتوى بالدليل وربط الناس بالدليل، أن يبين المسائل للناس مع الدليل. قال: أقيمت الصلاة، الحديث السابق، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه، يعني انشغل في الحديث معه والكلام معه بعدما أقيمت الصلاة، وسبق في الرواية الأخرى: حتى نام القوم. هذا يدل على طول هذه المدة. وفي رواية أخرى: حتى نعس الناس، وهذا يفيد أن النوم غير مستغرق، على التفصيل الذي ذكرناه في النوم الناقض، وأن هذا نوم غير مستغرق لدلالة رواية النعاس، فالنعاس هو مقدمة النوم وليس هو النوم المستغرق. إذن هذا بيان مشروعية الكلام بين الإقامة وبين الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب وجوب صلاة الجماعة. إلى هذا الحد انتهى الإمام البخاري من كتاب المواقيت، ودخل في كتاب وجوب صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة. وكثير من كتب الحديث تفصل بين البابين، لكن الإمام البخاري رحمه الله ذكرها في سياق واحد، ذكرها في سياق واحد. فمن هذا التبويب وما بعده يتكلم عن حكم صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وما يتعلق به. قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. طبعا ربما في بعض النسخ هناك خطأ في جعل هذا الأثر في كتاب المواقيت، وهو في باب وجوب صلاة الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله فيه القول بوجوب صلاة الجماعة، وهو على وجه القطع عند الإمام البخاري، لأنه يرى قوة الدليل في ذلك. حكم صلاة الجماعة محل خلاف بين العلماء، وعادة الإمام البخاري رحمه الله أنه إذا وجد الخلاف يستخدم الاستفهام، ولكن في هذا التبويب ومع وجود الخلاف استخدم القطع للإشارة إلى قوة القول بوجوب صلاة الجماعة. إذن تبويب الإمام البخاري رحمه الله هنا إشارة كما ذكرت إلى القطع بحكم صلاة الجماعة. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الإمام أحمد وعطاء والأوزاعي وأبو ثور وعلماء الحديث منهم الإمام البخاري وابن خزيمة وابن حبان والظاهرية، وهو القول بوجوب صلاة الجماعة. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. والقول الثالث هو قول الشافعي في أحد قولي، وكثير من المالكية والحنفية أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية. هذه يعني الأقوال. وما أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب يعد من أقوى أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، إلى جانب آية الخوف، يعني الأمر بالصلاة في وقت الخوف قالوا دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لم تسقط في أحلك الظروف وهو وقت الرخص الحرب، فكيف يقال بسنيتها؟ وأيضا حديث الباب الذي أورده الإمام البخاري، لأن صلاة الجماعة لو كان سنة لما هدد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرق، ولو كان فرض كفاية لكفى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البقية. فأورد في البداية أثر الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. يعني إذا الأم منعت الولد عن حضور الجماعة قال لا يطيعها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيقدم صلاة الجماعة على كلام الأم في هذا الصدد. وأورد هذا الإسناد الذي مر علينا، هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبي الزناد عبد الله بن ذكوان والعارج عبد الرحمن بن هرمز ذكرر معنا. قال: والذي نفسي بيده، وهذا فيه القسم وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، خلافا لمن قال بكراهة ذلك. والقصد هنا تعظيم الأمر، القسم هنا للتعظيم كما سبق ذكرت، إما أن يكون للتأكيد أو التعظيم. لقد هممت، الهم هنا العزم، أن آمر بحطب فيحطب. الحطب يحطب يعني يكسر حتى يسهل حرقه. الحطب إذا كان كبيرا يصعب حرقه، وإذا كان صغيرا سهل الأمر. قال: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. وهذا فيه جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة لشخص آخر، وفيه ذهاب الإمام أو نائبه إلى القيام بالتعزيرات. وفيه أن الحدود والتعزيرات تناط بولي الأمر الحاكم أو من ينوب عنه، وليست لأحد الناس. القضاء، الجنايات، التعزيرات، هذه ليست لأحد الناس، إنما هي للحاكم أو من ينوب عنه في هذه الأبواب. قال: ثم أخالف إلى رجال. أخالف، قال العلماء، بعض العلماء أي آتيهم من خلفهم، وبعض العلماء قال أخالف أي أخالف ظنهم، فيظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيأتيهم بغتة. قال: فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا فيه التأكيد، لأنه أورد التحريق بالتشديد، ما قال فأحرق، قال فأحرق للتشديد والتكثير، وفيه العقوبة، قال فأحرق عليهم بيوتهم، يعني تعدى العقوبة كما قال بعض العلماء من المال إلى بيوتهم ومن فيهم. وهذا بسبب ماذا؟ تخلفهم عن صلاة الجماعة، بسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة، وهذا وعيد شديد لهم. ثم قال عن حال بعضهم: والذي نفسي بيده. وهذا أيضا من ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا، العرق هو العظم الذي يكون فيه لحم يسير، يعني يقول ليس لحم كثير، لو لحم يسير في مكان لشهيده، ولكنه يفرط في الصلاة. يعني يقول لو دعي إلى وليمة وعزيمة يذهب، لكن إلى صلاة الجماعة يفرط. قال: عرقا سمينا أو مرماتين. أيضا المرماتين هم ظلف الشاه، عظم الشاه التي يكون فيها العظم، يكون فيها شيء من اللحم. ومن أهل العلم من قال هي السهام، من المرماء والرمي أي السهام. حسنتين، ذكر أوصاف لبعض الأمور الدنيوية، أنهم يقدمون هذه الأمور الدنيوية على العبادات، يقدمون المال والطعام على العبادات. قال: لشهد العشاء. وهذا كما ذكرنا فيه يعني الوعيد على ترك صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث تفصيل طويل إن شاء الله سوف يأتي في الدرس القادم، لأن هذا الحديث هو محل النقاش بين من قال بالوجوب وبين من قال بالسنية، فقد أوردوا على هذا الحديث يعني إشكالات، وقالوا أن هذا الحديث نفسه يدل على السنية، وأنه يدل على الكفاية، فيحتاج إلى مناقشة بعض المسائل التي ترجع بإذن الله عز وجل إلى الدرس القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.